إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الأسماء والصفات فيما يتعلق بربنا رب الأرض والسماوات نوع من أنواع التوحيد الثلاثة التي لا يكون المرء موحدا إلا إذا أتى بها، وهي توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. ومنهج السلف في الأسماء والصفات وعقيدتهم تقوم على ثلاثة أسس. الأساس الأول إثبات ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات المثلى في كتابه أو على لسان رسوله، ونفي ما نفاه الله تبارك وتعالى عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله. فأهل السنة والجماعة يثبتون لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات المثلى في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وينفون عنه تبارك وتعالى ما نفاه عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله. الأساس الثاني من الأسس الثلاثة التي يقوم عليها اعتقاد أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات أن أهل السنة عند نفي ما نفاه الله تبارك وتعالى عن نفسه من الصفات في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم يعتقدون النفي مع إثبات كمال الضد، فهم يعتقدون ثبوت كمال الضد، لأن النفي المحض عدم محض، والعدم المحض ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا، ولذلك فهم عند النفي ينفون عن الله تبارك وتعالى ما لا يليق به مما نفاه عن نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما نص على نفيه، لأن الله سبحانه وتعالى منزه عن جميع صفات النقص، منزه تبارك وتعالى عن كل ما لا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، ولكن فيما نفاه الله تبارك وتعالى عن نفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم يعتقدون أن هذا النفي إنما هو لثبوت كمال ضده وليس نفيا محضا، فهم ينفون عن الله تبارك وتعالى كما نفى عن نفسه السنة والنوم، ويثبتون كمال الضد وهو كمال الحياة وكمال القيومية، فالله تبارك وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم لثبوت كمال الضد وهو كمال الحياة وكمال القيومية، وكذلك نفي اللغوب ونفي التعب إنما هو لكمال القدرة وكمال القوة، إلى غير ذلك مما نفاه الله تبارك وتعالى عن نفسه. فعند النفي يعتقدون ثبوت كمال الضد، لأن النفي المحض ليس بشيء وعدم محض، وأيضا فإنه قد ينفى ما ليس بكمال عما ليس بأهل للوصف بالكمال، كما يقال مثلا إن الحائط لا يظلم فينفى عنه الظلم، وليس هذا لكمال العدل فيه أو لأنه قادر على أن يظلم ويكف عن الظلم، ولكن هو محل غير قابل أصلا للوصف بظلم ولا عدل، فإذا نفينا عنه الظلم فهذا لا يعد كمالا بالنسبة له. وكذلك قد ينفى الظلم مثلا عمن هو ذليل عاجز لا يستطيع أن يظلم أصلا، كما قال الشاعر القديم: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. فنفى عنهم الغدر والظلم، وأثبت أن ذلك النفي إنما هو للعجز فلا يعد كمالا، ولذلك أتى بالتصغير تحقيرا فقال قبيلة، تصغير قبيلة، قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. فقد يكون المحل غير قابل للوصف أصلا فالنفي لا يعد كمالا، وقد يكون النفي لعدم القدرة على الإتيان بشيء فأيضا لا يعد كمالا. ولكن بالنسبة لله جل وعلا فإننا ننفي عنه سبحانه ما نفاه عن نفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم لثبوت كمال ضده، نعتقد ذلك، فهذا جزء من العقيدة التي نعتقدها في الأسماء والصفات. الله عز وجل لا يظلم أحدا، وذلك لكمال عدله سبحانه وتعالى. هذا هو الأساس الثاني من الأسس الثلاثة التي يقوم عليها اعتقاد أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات. وأما الأساس الثالث فهو أن أهل السنة والجماعة يثبتون لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله من غير تشبيه ولا تمثيل، وينفون عنه سبحانه وتعالى كل نقص، وينزهونه عن كل ما لا يليق من غير تأويل ولا تعطيل. فأهل السنة والجماعة يثبتون إثباتا حقيقيا ولكنه يليق بالله تبارك وتعالى فلا تشبيه فيه ولا تمثيل، وينزهون تنزيها حقيقيا فلا يلجؤون إلى التأويل ولا إلى التعطيل. أهل السنة والجماعة يثبتون لله تبارك وتعالى الصفات التي ذكرها في القرآن المجيد والتي دل عليها النبي الرشيد، وينفون عن الله تبارك وتعالى ما نفاه عن نفسه إثباتا حقيقيا. يقولون إن الله تبارك وتعالى أخبر في مواضع من كتابه صراحة في 7 مواضع في القرآن العظيم أنه استوى على العرش، فيقولون إن الله تبارك وتعالى استوى استواء حقيقيا ولكنه استواء يليق به، ولما كانت ذاته ليس كمثلها ذات فكذلك صفاته ليس كمثلها صفات. وإذا فاستواء الله تبارك وتعالى ليس كمثله استواء، فلا يمكن بحال من الأحوال أن يشبه استواء المخلوق. فهم يثبتون لله تبارك وتعالى ما أثبت لنفسه من الأسماء والصفات من غير تشبيه ولا تمثيل، وكذلك في النفي ينفون عن الله تبارك وتعالى ما نفاه عن نفسه من غير تأويل ولا تعطيل. ضاقت صدور المبتدعة عما اتسعت له قلوب وصدور أهل السنة، فأهل السنة من الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم ومن تبعهم بإحسان اتسعت صدورهم وفهومهم للإيمان بصفات ربهم تبارك وتعالى من غير أن يحدث في صدورهم شيء مما لا يليق، وما استشكلوه سألوا عنه، وكانوا أصحاب السليقة اللغوية، فكانوا يعلمون أن الصفة على قدر الموصوف وأن الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، فتكون صفاته على قدر ذاته وذاته ليس كمثلها ذات، فصفاته ليس كمثلها صفات، فإذا وصف نفسه بصفة أثبتوها له جل وعلا. وهم يعلمون أنه يقطع الطمع عن معرفة كيفية الصفة، وهذا مما يؤمن به أهل السنة عند الإثبات. فهم يثبتون لله تبارك وتعالى ما أثبته من الأسماء ومن الصفات، ويقطعون الطمع عن معرفة كيفية الصفة، فهم يفوضون الكيفية ويثبتون المعنى. وهذا لابد منه، لأن الإنسان إذا لم يعرف ربه فإنه لا يمكن أن يعبده عبادة صحيحة، بل إن الله جل وعلا أخبرنا في القرآن المجيد أنه إنما خلق السماوات 7 والأراضين 7 وجعل الأمر متنزلا بينهن شرعا وقدرا لكي يعرفه الناس بأسمائه وصفاته. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن قدرا وشرعا لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. أهل السنة والجماعة هم أعلى الناس كعبا وأقر الناس عينا وأنعم الناس عيشا وأهدأ الناس بالا وقلبا في باب الأسماء والصفات وفي كل الأبواب، فهم يعرفون ربهم تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته، لا يعبدون عدما كما يفعل الذين يؤولون ويحرفون وينفون عن الله تبارك وتعالى كمالاته التي وصف بها نفسه بحجة تنزيهه عن النقائص، فهؤلاء يعبدون عدما. وأما الذين يغالون في الإثبات فإنهم يعبدون صنما. وأهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء، فكل فضيلة هي وسط بين رذيلتين، فهم يثبتون لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه من غير تشبيه ولا تمثيل، وينفون عن الله تبارك وتعالى ما نفاه عن نفسه من غير تأويل ولا تعطيل. فلنتذاكر في بعض صفات ربنا تبارك وتعالى، والقاعدة أن كل اسم ثبت لله تبارك وتعالى فإنه يتضمن صفة من صفات الله جل وعلا. الله عز وجل هو الهادي الذي قد كمل في هدايته، قال جل وعلا: وإن الله لهادي الذين آمنوا، وقال سبحانه: وكفى بربك هاديا ونصيرا. كل علم لا بد له من هداية، وكل عمل لا بد له من قوة، فالواجب أن يكون هو أصل كل هداية وأصل كل نصرة وقوة، ولا يستهدي العبد إلا إياه ولا يستنصر إلا إياه. وكفى بربك هاديا، كل علم لا بد له من هداية، ونصيرا كل عمل لا بد له من قوة، فالواجب أن يكون هو أصل كل هداية وأصل كل نصرة وقوة، لا يستهدي العبد إلا إياه ولا يستنصر أحدا سواه. فهو سبحانه وتعالى الذي يهدي ويرشد إلى جميع المنافع وإلى دفع المضار، ويعلم خلقه ما لا يعلمون، ويوفق الصالحين ويسددهم ويلهمهم التقوى، ويجعل قلوبهم إليه منيبة ولأوامره منقادة. فهو سبحانه الهادي الذي يهدي القلوب إلى معرفته ويهدي النفوس إلى طاعته. الهداية لها أربع مراتب، وهي مذكورة في القرآن المجيد. المرتبة الأولى الهداية العامة، وهي هداية كل مخلوق من الحيوان والآدمي لمصالحه التي بها قام أمره. قال الله جل وعلا: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. فذكر أمورا أربعة: الخلق والتسوية والتقدير والهداية. فسوى ما خلقه وأتقنه وأحكمه، ثم قدر له أسباب مصالحه في معاشه وتقلباته وتصرفاته وهداه إليه. وقال جل وعلا: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أي أعطى كل شيء صورته التي لا يشتبه فيها بغيره، وأعطى كل عضو شكله وهيئته، وأعطى كل موجود خلقه المختص به، ثم هداه إلى ما خلقه له من الأعمال. وهذه الهداية تعم هداية الحيوان المتحرك بإرادته إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضر، وهداية الجماد المسخر لما خلق له، فله هداية تليق به، حتى للجماد المسخر له هداية تليق به، كما أن لكل نوع من الحيوان هداية تليق به وإن اختلفت أنواعها وصورها، وكذلك لكل عضو هداية تليق به. فهدى الرجلين للمشي، واليدين للبطش والعمح، واللسان للكلام، والأذن للاستماع، والعين لكشف المرئيات، وكل عضو لما خلق له. وهدى الزوجين من كل حيوان إلى الازدواج والتناسل وتربية الولد، وهدى الولد إلى التقام الثدي عند وضعه وطلبه. ومراتب هدايته سبحانه لا يحصيها إلا هو، فتبارك الله رب العالمين. الله جل وعلا
أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فترى الفرخ يخرج من بيضته تنفلق عنه يبحث عن رزقه في الأرض، فيحاول بمنقاره أن يتلمس ما يقوته. وترى الفصيل يخرج من بطن أمه يلتمس غذاءه في ضرعه. فالله عز وجل هو الذي هذا هذا لهذا وهذا لهذا، بل إنك تجد ذلك حتى في الجماد. فإذا أخذت حبة من الفول مثلا ثم جعلتها على قطعة من الخشب وربطتها ربطا غير وثيق بخيط، ثم جعلتها في كوب من الماء وتركتها، خرج منها مجموع جذري يتوجه إلى أسفل ومجموع خضري يتوجه إلى أعلى. هكذا، هذا إلى أسفل وهذا إلى أعلى. لو أنك قلبت قطعة الخشب فجعلت ما هو أعلى إلى ما هو أسفل والعكس، ستجد أن ما كان في الأعلى فجعلته في الأسفل قد استدار من أجل أن يعلو مرة أخرى. وترى الذي كان في الأسفل فجعلته في الأعلى يستدير لكي يكون في الأسفل مرة أخرى. فالله تبارك وتعالى أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، حتى في الطيور المهاجرة، حتى في الأسماك في البحار. فهناك أنواع من الأسماك لا تتناسل ولا تضع بيضها إلا في ماء بعينه، فتقطع مرحلة طويلة جدا في جوف المحيط إلى أن تأتي إلى البحر الأبيض المتوسط في موضع بذاته، فتضع بيضها ثم تؤوب من رحلتها إلى حيث جاءت. فإذا ما خرجت الأسماك من بيضها بعد وكبرت نوعا ما عادت إلى مواطن آبائها وأمهاتها مرة أخرى من غير هداية أحد سوى الله. فالله رب العالمين جل وعلا أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، الهداية العامة. هدى النحلة أن تتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومن الأبنية، ثم تسلك سبل ربها مذللة لها لا تستعصي عليه، ثم تأوي إلى بيوتها، وهداها إلى طاعة يعسو بها واتباعه والائتمام به أين توجه بها، ثم هداها إلى بناء البيوت العجيبة الصنعة المحكمة البناء. فهداها إلى طاعة يعسو بها واتباعه والائتمام به أين توجه بها، يعني لا تخرج على حكامها، عندها طاعة الإمام فلا تخرج على يعسو بها، بل هي تتبعه حيث توجه وتأتم به أين اتجه. ثم هداها إلى بناء البيوت العجيبة الصنعة المحكمة البناء. ومن تأمل بعض هدايته المبثوثة في العالم شهد له بأنه الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. وانتقل من معرفة هذه الهداية إلى إثبات النبوة بأيسر نظر وأول وهلة وأحسن طريق وأخصرها وأبعدها من كل شبه. فإن من لم يهمل هذه الحيوانات سدى ولم يتركها معطلة، بل هداها إلى هذه الهداية التي تعجز عقول العقلاء عنه، كيف يليق به أن يترك النوع الإنساني الذي هو خلاصة الوجود، الذي كرمه وفضله على كثير من خلقه، كيف يليق به أن يترك النوع الإنساني مهملا وسدا معطلا لا يهديه إلى أقصى كمالاته وأفضل غاياته، بل يتركه معطلا لا يأمره ولا ينهى ولا يثيبه ولا يعاقبه؟ وهل هذا إلا مناف لحكمته ونسبة له إلى ما لا يليق بجلاله؟ ولهذا أنكر ذلك على من زعمه ونزه نفسه عنه، وبين أنه يستحيل نسبة ذلك إليه وأنه يتعالى عنه. فقال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق. فنزه نفسه عن هذا الحسبان، فدل على أنه مستقر بطلانه في الفطر السليمة والعقول المستقيمة. وهذا أحد ما يدل على إثبات المعاد بالعقل، وأنه مما تظاهر عليه العقل والشرع كما هو أصح الطريقين في ذلك. ومن فهم هذا فهم سر اقتران قوله تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. فهم سر اقتران قوله تعالى هذا بقوله وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه. قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. وكيف جاء ذلك في معرض جوابهم عن هذا السؤال والإشارة به إلى إثبات النبوة، وأن من لم يهمل أمر كل دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه بل جعلها أمما وهداها إلى غاياتها ومصالحها، كيف لا يهديكم إلى كمالكم ومصالحكم؟ فهذه أحد أنواع الهداية وأعمها. فأمل في قولهم وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلم. ثم قال جل وعلا بعطب ذلك وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. فإذا كان لم يهمل أمر كل دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه بل جعلها أمما وهداها إلى غاياتها ومصالحها، كيف لا يهديكم إلى كمالكم ومصالحكم؟ فالله عز وجل له الهداية العامة، وهذه هي المرتبة الأولى من مراتب الهداية الأربع. المرتبة الثانية هداية البيان والدلالة والتعريف لنجدي الخير والشر وطريقي النجاة والهلاك، وهذه المرتبة هي حجة الله على خلقه. قال الله تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، يعني بينا لهم وأرشدناهم ودللناهم وعرفناهم فأثروا الضلالة والعمى، فهذا هدى بعد البيان والدلالة، وهذه المرتبة هي التي لا يعذب أحدا ولا يضله إلا بعد وصوله إليه. قال الله جل وعلا وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، فهذه المرتبة هي التي لا يعذب أحدا ولا يضله إلا بعد وصوله إليه. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، فهذا الإضلال عقوبة منه له حين بين لهم فلم يقبلوا ما بينه لهم. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، فلم يقبلوا ما بينه لهم ولم يعملوا به فعاقبهم بأن أضلهم عن الهدى، وما أضل الله سبحانه أحدا قط إلا بعد هذا البيان. هذه المرتبة الثانية من مراتب الهداية، وهي هداية البيان والدلالة والتعريف لنجدي الخير والشر وطريقي النجاة والهلاك. المرتبة الثالثة هي هداية التوفيق والإلهام، وهذه الهداية التي لا يقدر عليها إلا الله، وهي المذكورة في قوله تعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وفي قوله جل وعلا إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وفي قوله جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فنفى عنه هذه الهداية وأثبت له هداية الدعوة والبيان في قوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وقال تعالى والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، فعم بالدعوة خلقه وخص بالهداية من شاء منه. والله يدعو إلى دار السلام، فعم بالدعوة خلقه ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم فخص بالهداية من شاء منه، فهذه هداية التوفيق والإلهام، وهي منفية عن كل أحد من قلب حتى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال له ربه جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، يعني هداية التوفيق والإلهام، وهي هداية القلوب، وقد أثبت الله رب العالمين له هداية البيان والدلالة والتعريف، فقال جل وعلا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلم ويرشد ويبين ويدل ويوضح الصراط المستقيم والنهج القوي، ولكن القلوب لا يهديها إلا الذي فطرها، ولا يأخذ بزمامها إلى طريق الهدى والرشاد إلا الذي برأها. فالله رب العالمين وحده هو مالك هداية التوفيق والإلهام. المرتبة الرابعة الهداية يوم القيامة إلى طريق الجنة، وهو الطريق الموصل إليها، هو الصراط الموصل إلى الجنة. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. وقال أهل الجنة فيها: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، بأمن عليهم حتى أوصلهم إلى هذه الدار. فنعم الرب الكريم الذي ابتدأهم بالنعم وأسدى إليهم من النعم الظاهرة والباطنة ما لا يحصيه المحصود ولا يعده العادون، ولولا هدايته لهم لم اهتدوا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل أهل النار يرى مقعده من الجنة، فيقول: لو أن الله هداني، فيكون عليهم حسرة. وكل أهل الجنة يرى مقعده من النار، فيقول: لولا أن الله هداني، فيكون له شكرا. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة. وعن أبي سعيد الخدري فيما أخرجه البخاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا، وهو لم يدخله قبل ولم يعرف إليه طريقا ولا سلك إليه صراطا، ولكن الله جل وعلا يهديه إلى منزله في الجنة، وهو به أعرف من منزله كان في الدنيا. فمن هدي في هذه الدار إلى صراط الله المستقيم الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه هدي هناك إلى الصراط المستقيم، لأن في الدنيا صراطا مستقيما على قدر الاستقامة عليه تكون الاستقامة على الصراط المستقيم في الآخرة، وهو مضروب على متن جهنم. فعلى قدر سيرك على الصراط المستقيم في الدنيا، وهو الذي تسأل ربك تبارك وتعالى إياه في كل ركعة من صلواتك: اهدنا الصراط المستقيم. هذا الصراط المستقيم في الدنيا على قدر سيرك عليه يكون سيرك على الصراط المستقيم في الآخرة. والصراط المضروب على متن جهنم في القيامة على جانبيه خطاطيف كحسك السعدان، وهي شوكة معقوفة، فكذا يكون ما هنالك حول الصراط، والمرء على هذا الصراط يسير على قدر سيره على الصراط المستقيم في الدنيا. فمنهم من يمر كشد الركاب، ومنهم من يسعى سعيا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يحبو حبوا، ومنهم المخدوش المسلم، ومنهم المكربس في النار. فلينظر العبد سيره على ذلك الصراط من سيره على هذا. حذو القذة بالقذة جزاء وفاقا، وما تجزون إلا ما كنتم تعملون. إذا عرفنا هذه المراتب للهداية خف علينا جدا إيماننا بقدر ربنا تبارك وتعالى في الهداية والإضلال، لأن الله تبارك وتعالى يهديك هداية توفيق وإلهام، ويعرفك ما ينبغي أن تعرفه من أمور دينه ومن أسس شرعه، وترى من حاد عن ذلك وضل فتعجب أشد العجب، كيف يعمى الناس عن هذا الحق المنير وكيف يحيد الناس عن هذا الصراط المستقيم، وما الذي يجعل الناس مع ما يوصفون به في الجملة من العقول والحلوم والأفهام، فتجد الواحد منهم يضع الدرهم على ظفره فيخبرك أزائف هو مغشوش أم هو صراح خالص وصحيح، ومع ذلك فإنه يعمى عن الحق المنير ويعشو عن الصراط المستقيم، فتعجب. ولا عجب، فإن الهداية بيد الله وحده، فاجعلك ذلك تكون ساجدا لله شاكرا لأنعمه أن هداك إلى الصراط المستقيم. ولولا أن هدانا الله تبارك وتعالى ما اهتدينا، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فالهداية بيد الله وحده، فإذا أنعم عليك بها فينبغي أن تقدرها قدرها وأن تشكر الذي أسداها إليك وأنعم عليك بها. الهداية إلى الصراط المستقيم أجل مطلوب وأعظم مسؤول، ونيله أشرف المواهب، وهي أكبر نعمة ينعم بها الهادي سبحانه على من يشاء من عباده، وأجل مننه الواصلة إلينا. فعلى العبد أن يسأل الله تعالى الهداية إلى الصراط المستقيم، ولهذا فإن العبد في اليوم والليل يسأل الله الهداية إلى الصراط المستقيم، كما في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، ويشهد من اهدنا 10 مراتب، إذا اجتمعت حصلت له الهداية. فعلى العبد إذا قال اهدنا الصراط المستقيم، أن يشهد من اهدنا 10 مراتب، إذا اجتمعت هذه المراتب حصلت للعبد الهداية. المرتبة الأولى هداية العلم والبيان، فيجعله عالما بالحق مدركا له. الثانية أن يقدره عليه، وإلا فهو غير قادر بنفسه. المرتبة الأولى عندما تطلب من ربك تبارك وتعالى الهداية بقوله تعالى اهدنا كما علمك، المرتبة الأولى هداية العلم والبيان، فلابد أن تشهد هذه المرتبة، فيجعلك ربك عالما بالحق مدركا له. الثانية من المراتب أن يقدرك عليه، وإلا فالعبد غير قادر بنفسه. الثالثة من المراتب أن يجعل العبد مريدا له. الرابعة أن يجعله فاعلا له، وإلا فقد يكون قادرا عليه ولا يفعله، وكذلك قد يكون قادرا عليه غير مريد له، وكذلك قد يكون عالما به غير قادر عليه. فإذا دعا العبد ربه بقوله جل وعلا اهدنا الصراط المستقيم، فعليه أن يشهد من اهدنا 10 مرات: الأولى هداية العلم والبيان، الثانية أن يقدره على هذا الأمر الكبير وإلا فهو غير قادر بنفسه، الثالثة أن يجعله مريدا له، الرابعة أن يجعله فاعلا له، الخامسة أن يثبته على ذلك ويستمر به إلى الوفاة، وإلا فإنه قد يفعله مريدا له، قادرا عليه، عالما به، ولكنه لا يثبت عليه. وما أكثر من زاغ ومن ضل من بعد الهداية، ومن صار إلى الانحراف من بعد الاستقامة، ومن عشق البدعة من بعد السنة، ومن صار إلى الكفران من بعد الإيمان. والذي يثبت القلوب على الحق والهدى والرشاد هو الله، فيشهد هذه المرتبة أن يثبته على ذلك ويستمر به إلى الوفاء. السادسة أن يصرف عنه الموانع والعوارض المضادة له. ومعلوم أن وساوس العبد وخواطره وشهوات الغي في قلبه كل منها مانع من وصول أثر الهداية إليه، فإن لم يصرفها الله عنه لم يهتدي هدى تاما، فحاجته إلى هداية الله له مقرونة بأنفاسه، وهي أعظم حاجة للعبد. السابعة من المراتب التي يشهدها العبد من اهدنا، عندما يدعو ربه تبارك وتعالى اهدنا الصراط المستقيم، السابعة أن يهديه في الطريق نفسها هداية خاصة أخص من الأولى، فإن الأولى هداية إلى الطريق إجمالا، وهذه هداية فيها وفي منازلها تفصيلا، فإن العبد قد يهتدي إلى طريق قصده فتميز له الطرق عن غيرها، ولا يهتدي إلى تفاصيل سيره فيها ولأوقات المسير من غيره، ولا يهتدي لزاد المسير ولا لآفات الطريق. لذلك قال الله جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هذه هداية خاصة، وهي أعم من الهداية التي يكون بها المرء مقبلا على الجهاد في سبيل الله، لأن الله جل وعلا يقول: والذين جاهدوا فينا، فأثبت لهم جهادا فيه، وهذا لا يكون إلا بهداية من الله رب العالمين. فلما جاهدوا في الله تبارك وتعالى مخلصين، أنعم الله رب العالمين عليهم بالهداية الخاصة: لنهدينهم سبلنا. فالسابعة من المراتب أن يهديه في الطريق نفسها هداية خاصة أخص من الأولى، فإن الأولى هداية إلى الطريق إجمالا، وهذه هداية فيها وفي منازلها تفصيلا، هداية في الطريق وفي منازل الطريق تفصيلا. فإن العبد قد يهتدي إلى طريق قصد تتميز له الطرق عن غيره، ولا يهتدي إلى تفاصيل سيره فيها ولأوقات المسير من غيره وزاد المسير وآفات الطريق. الثامنة من المراتب التي يشهدها العبد من اهدنا عند قوله اهدنا الصراط المستقيم، أن يشهده ربه المقصود في الطريق وينبهه عليه، فيكون مطالعا له في سيره وملتفتا إليه. التاسعة أن يشهده فقره وضرورته إلى هذه الهداية فوق كل ضرورة، في ظاهره وباطنه، في جميع ما يأتيه ويذره، ويدخل في هذا أن يهدي غيره ويعلمه فيصير هاديا مهديا، كما في دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. وهذا جزء من حديث أخرجه النسائي وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي: اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، يعني نهدي غيرنا ونهتدي في أنفسنا. وهذه أفضل الدرجات، أن يكون العبد هاديا مهديا. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. العاشرة من المراتب أن يشهده طريق المنحرفين عن الهداية، وهما طريق أهل الغضب الذين عدلوا عن اتباع الحق قصدا وعنادا، وطريق أهل الضلال الذين عدلوا عنه جهلا وضلالا. ولقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسأل ربه الهداية ويحث أصحابه على سؤال الله الهداية، وهو أعظم المهتدين صلى الله عليه وآله وسلم. وتأمل في هذه الأحاديث لنبيك الكريم صلى الله عليه وآله وسلم لتعلم بعدك أو قربك من اتباع نهجه والقص على أثره. الذي لا يشهد تلك المراتب العشر عند قوله اهدنا لا يكون محصلا للطلب على وجهه، وبالتالي فإنه لا يثمر طلبه النتيجة المرجوة ولا الغاية المتغياة. عن أبي ذر رضي الله عنه فيما أخرجه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديتم فاستهدوني أهدكم، أي اطلبوا مني الهداية ووفقكم إلى سلوك طريقي. فاللهم اهدنا يا رب العالمين إلى الصراط المستقيم. وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. هذا دعاء القنوت رواه أبو داود وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، وقد ضعفه بعض أهل الحديث وبعض المشتغلين به قديما وحديثا. وكان مما ذهبوا إليه في تضعيفه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبض والحسن ما زال صغيرا. وهذه الطريقة في الرد آفة من الآفات التي ربما استشرت عند كثير من المحدثين بسبب اطلاعهم على قول المستشرقين المعاندين الجاحدين، فإن هؤلاء يعملون العقول ولا ينظرون في الحال التي كان عليها الرسول وكان عليها أصحابه وكان عليها آل بيت. لذلك يقولون كيف يعقد النبي صلى الله عليه وآله وسلم على عائشة وهي بنت 6 سنين، وكذلك كيف يدخل عليها وقد بلغت 9. فهم لا يفرقون بين مجتمع ومجتمع، وبين جنس من البشر وجنس، وبين منطقة جغرافية وأخرى كالمناطق الحارة والمناطق الباردة، ويعملون عقولهم ولا يتأملون في أمثال هذه الأمور، وهي عقلية أيضا. فيقول الواحد منهم إذا كان الحسن قد بلغ 5 فكيف يحفظ مثل هذا الذكر ثم يأتي به بعد ذلك لا يخرم منه حرب؟ وهذه حجة فائلة ساقطة لا يقام لها وزن، لأننا نرى حتى في زماننا هذا من ربما حمل القرآن في 5 أو حمل قدرا كبيرا منه بل ما قبل ذلك، فكيف يستبعد ذلك عن سيد الشهداء أو سيد شباب أهل الجنة الحسن بن علي، وهو والحسين سيدا شباب أهل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والذي كان يعلمه هو رسول الله، علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوقت. اللهم اهدني، اهدني سؤال للهداية المطلقة التي لا يتخلف عنها الاهتداء، وقول في من هدي فيه فوائد، أحدها أنه سؤال له أن يدخله في جملة المهتدين وزمرتهم ورفقتهم. الثانية توسل إليه بإحسانه وإنعامه، أي أنك قد هديت من عبادك بشرا كثيرا فضلا منك وإحسانا، فأحسن إلي كما أحسنت إليهم، كما يقول الرجل للملك اجعلني من جملة من أغنيته وأعطيته وأحسنت إليه. فهذا توسل إليه بإحسانه وإنعامه، اهدني في من هديت. الثالثة من الفوائد في قوله في من هديت أن ما حصل لأولئك من الهدى لم يكن منهم ولا بأنفسهم، وإنما كان منك، فأنت الذي هديتهم. فهذا إرجاع للأمر إلى أصله، وفيه من ذل العبودية لعز الربوبية ما فيه، فهو من أحسن التوسل إلى الله جل وعلا وأكمله. اللهم اهدني في من هديت. عن علي رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم اهدني وسددني، واذكر بالهدى هدايتك الطريق، والسداد أي وبالسداد سداد السهم. رواه مسلم في صحيح. وكذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. أخرجه مسلم في صحيح. وأخرج أيضا عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال: سألت عائشة أم المؤمنين بأي شيء كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل؟ قالت: كان إذا قام من الليل افتتح صلاته: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء العظيم القدر من أوصاف الله وربوبيته ما يناسب المطلوب، فإن فطر السماوات والأرض توسل إلى الله بهذا الوصف في الهداية للفطرة التي ابتدأ الخلق عليه: اللهم فاطر السماوات والأرض. فذكر كونه فاطر السماوات والأرض والمطلوب تعليم الحق والتوفيق له، فذكر علمه سبحانه بالغيب والشهادة، وأن من هو بكل شيء عليم جدير أن يطلب منه عبده أن يعلمه ويرشده ويهديه، وهو بمنزلة التوسل إلى الغني بغناه وسعة كرمه أن يعطي عبده شيئا من ماله، والتوسل إلى الغفور بسعة مغفرته أن يغفر لعبده، وبعفوه أن يعفو عنه، وبرحمته أن يرحمه إلى نظائر ذلك. وذكر ربوبيته تعالى لجبريل وميكائيل وإسرافيل، وهذا والله أعلم لأن المطلوب هدى يحيا به القلب، وهؤلاء الثلاثة الأملاك قد جعل الله تعالى على أيديهم أسباب حياة العباد. أما جبريل فهو صاحب الوحي الذي يحييه الله إلى الأنبياء، وهو سبب للحياة في الدنيا والآخرة، للحياة الحقيقية في الدنيا والآخرة. وأما ميكائيل فهو الموكل بالقطر الذي به سبب حياة كل شيء. وأما إسرافيل فهو الذي ينفخ في الصور فيحيي الله الموتى بنفخته، فإذا هم قيام لرب العالم. فالتوسل إلى الله سبحانه بربوبيته لهذه الأرواح العظيمة الموكلة بالحياة له تأثير عظيم في حصول المطلوب. إذا تأمل الإنسان في ذلك فإن الله جل وعلا يفتح له في العلم من الفتوح المباركة ما يجعله عالما بأمر ربه تبارك وتعالى، وعالما بشرعه، وموقنا بقدره. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يهدينا في من هدى، وأن يثبتنا على الهداية التي هدانا إليها حتى يقبضنا على ذلك، وأن يحشرنا مع الهداة المهديين وعلى رأسهم نبينا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم.